بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن تعداد الأعيان النجسة التي تعرض إليها المصنف، يتعرض الآن إلى النجاسة المستثناة في المقام. ظهر خطرت مطلب أنا بعض أحكام النجاسة فصعدت شوي قدامي واجل خطرت بعد ما يضر، باخذ المطلب وبرجع إليه ذاك. وانا كل غافل الزهايمر ياي هالشكل، لا اله الا الله، ما يضر. صفحه 146 تفرد درس هامشي. يقع الكلام في النجاسه المستثنات التي تعرض اليها المصنف في المقام. برجع طبعا درس الجاي بس ان ما عليه يضيع الوقت. يتعرض المصنف في المقام الى التالي: يتعرض إلى مجموعة من الأمور والأحكام المرتبطة في البيت. من الأمور التي يتعرض إليها أطال الله في بقاء مسألة الدم الذي يعفى عنه في الصلاة، أو قل النجاسات التي يعفى عن نجاستها حال الصلاة، بمعنى أن وجودها في الصلاة لا يكون موجبا لبطلان الصلاة مع كونها من مصاديق النجاسة. عدد الأصحاب في المقام مجموعة أمور قالوا بأن وجودها لا يضر بصحة الصلاة. أول تلك الأمور قالوا دم الجروح والقروح، والظاهر أن المعفو عنهما في الصلاة في الجملة، أو العفو عفوا عنهما في الصلاة في الجملة، مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. نعم، وقع الخلاف بين الأصحاب في أمرين: الأمر الأول، هل يعتبر في العفو عنهما أن تكون هناك مشقة في عملية التطهير منهما، أو لا يعتبر في عملية العفو عنهما وجود المشقة في المقام؟ أمر الثاني، هل يعتبر فيهما السيلان بحيث لا توجد فترة تتيسر فيها الصلاة من دون، أم لا يعتبر ذلك؟ يعني مثلا لو كان عنده دم جرح لكنه متوقف بحيث لا تسري النجاسة منه إلى من موضع الجرح إلى موضع آخر، فهنا يقال بعدم العفو ولزوم التطهير، أو لا يقال بالعفو وبالتالي يلزم التطهير ويكون العفو معلقا على ما إذا كان في المقام سيلان حتى يكون مستتبعا لعملية المشقة مثلا في عملية التطهير. المشهور بين أصحابنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين اعتبار توفر القيدين المذكورين في المقام، بمعنى لا بد من وجود مشقة في عملية التطهير بعد، ولا بد من وجود السيلان حتى يعفى عن دم الجروح والقروح. ما لم يتوفر الأمران لا يبنى على العفو عنهما، وبالتالي لو صلى مع وجود دم أقل من الدرهم البغلي من دون وجود مشقة في عملية تطهيره كانت صلاته باطلة لعدم العفو عن درهم البغلي. المفروض احنا لا زين، المفروض دم جرح حتى لو كان اقل من الدرهم البغلي، لان المفروض درهم البغلي راح يكون قسيم الى الجرح والى القرح. زين، نحن الان المفروض عندنا قسيم، عندنا مقدار الدرهم البغلي زين فاقل، هذا مطلقا زين، كان دم جرح دم قرح ما له علاقة، وعندنا دم الجرح. دم الجرح إذا من حدد بمقدار الدرهم البغلي أو بأقل لن يكون هناك معنى للقسمة زين. يعني المفروض أن صدق عنواني دم الجرح ودم القرح زين أو القرح بنفسه موجب للعفو، أكان أقل أكان أكثر أكان بمقدار ما له علاقة. حتى يصدق على عنوان القسمة، وإلا لن يصدق عنوان القسمة. واضح كلامي؟ خب، شيل كلمة الدرهم البغلي، دم الجرح أو دم القرح. زين، الآن إذا كان ها هنا دم جرح أو دم قرح، زين، وكان هذا الدم مثلا في تطهير، لا يوجد مشقة في تطهيره، ففي مثل هذه الحالة سوف يلتزم وصلى، سوف يلتزم ببطلان صلاته، بناء على القول المشهور أو الأكثر. مقابل هذا الرأي عندنا رأي الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، وبه التزم جملة من أعلامنا المتأخرين، بل لعل أكثر المتأخرين على ذلك، وهو عدم اعتبار شيء من هذين القيدين، فلا يعتبر في العفو وجود مشقة في عملية التطهير، ولا يعتبر في العفو وجود السيلان، بل مجرد وجود دم الجرح أو دم القرح كان ذلك موجبا للبناء على العفو وعدم مانعية النجاسة. بناء على مقالة المشهور من أعلامنا من اعتبار القيدين، لن نكون بحاجة إلى دليل خاص في المقام، بل يكفينا أن نتمسك بقاعدة نفي العسر والحرج للبناء على العفو، لأنه سيكون يا شيخ علي نظير صاحب السلس، صاحب البطن المسلوس والمبطون، كما أن القاعدة المذكورة تقتضي عدم اعتبار الطهارة في حقهما من دون حاجة إلى دليل خاص، كذلك الحال في المقام سوف يلتزم بعدم الحاجة إلى دليل خاص، لأن قاعدة نفي العسر والحرج تقضي بعدم مانعية هذه النجاسة لوجود المشقة في عملية التطهير كما قلنا. فبناء على هذا سوف يلتزم بهذا الجانب، لكن هل بعقوب زين، لكن يمكن أن يفرق بين المسألة محل البحث ومسألة المسلوس والمبطون بالتالي: أن المسلوس والمبطون ورد فيهما أدلة خاصة، ولولا وجود الأدلة الخاصة أنهما يصليان بما فيهما من سلس وبطن لكانت القاعدة سقوط الصلاة عنهما، لأن من الشروط المعتبرة في الصلاة التمكن من الطهارة، والمفروض أنهما غير متمكنين، فبالتالي المشروط عدم عند عدم شرطه، فعليه تسقط الصلاة. لكن جاءت نصوص خاصة دلت على أنهما يصليان، فبنينا على وجوب الصلاة عليهما. أما فيما نحن فيه، لا، المكلف واجد للطهارة من الحدث، لأن الدم يا شيخ عقيل ليس من نواقض الوضوء، فلا موجب لسقوط الصلاة عنه. غاية الأمر أن ثوبه أو بدنه متنجس، لما كان في تطهير ثوبه أو تطهير بدنه مشطة وعسر، يحكم بسقوط اشتراط الطهارة من الخبث في صلاته من دون حاجة إلى نص خاص، تمسكا بقاعدة نفي العسر والحرج. طبعا بناء على هذا لن يكون الحكم مختصا رحمكم الله بدم الجروح والغفر الله لكم والقروح، لأن الأمر بالغسل يرتفع في جميع النجاسات، متى ما كان هناك مشقة، متى ما كان هناك حرج، سوف يلتزم بارتفاع الأمر بالغسل، ولا خصوصية لدم الجروح والقروح. وهذا إذن يستوجب سؤالا مؤدا: لماذا خص الأصحاب الاستثناء بدم الجروح والقروح دون بقية النجاسات؟ ليش ذكروا فقط دم الجروح والقروح دون البقية؟ فبناء على هذا لا نجد مؤدا. اللهم إلا أن يقال المشقة المأخوذة في البحث في عملية التطهير لا يراد بها المشقة الشخصية، وإنما يراد منها المشقة النوعية، لأن قاعدة نفي العسر والحرج مختصة بالمشقة الشخصية ولا تشمل. ولذلك عادة إذا تبغوا تتأملوا ما هو الفارق، زين تبحثوا ما هو الفارق بين قاعدة لا ضرر وبين قاعدة نفي العسر والحرج، لعل الملاك في كليهما بدوان واحد، لأن الأول أو الأولى تقرر انتفاء التكليف حال ثبوت الضرر، الثانية تقرر انتفاء التكليف حال وجود الحرج، وكأن الضرر والحرج أمران متقاربان يشيران إلى حقيقة واحدة. يقولون الفارق بينهما لحاظ النوعية ولحاظ الشخصية، أن لا ضرر يلحظ فيها الجانب النوعي ولا حرج يلحظ فيها الجانب الشخصي دون النوعي، فيفرقون بينهما بهذا اللحاظ على أي. فإذا نتصرف في قاعدة نفي العسر والحرج لنقول بأن المشقة المعتبرة في مورد البحث هي المشقة النوعية وليست المشقة الشخصية. لما كانت المشقة النوعية توجب رفع مانعيتهما في الصلاة، عندها يحصل خصوصية للدمين دم الجرح ودم القرح، وبالتالي يلتزم بهما. هذا ما يمكن أن يذكر في البداية. على أي حال، حتى نستطيع أن نرتب أثرا لابد من ملاحظة ما هو الصحيح في المقام هذا أو ذاك. طبعا جميل جدا يعني لو تربط البحث بمتابعة الفتاوى الموجودة في كلمات الأعلام، خصوصا وأن السيدين الجليلين على سبيل المثال الخوئي والسستاني يختلفان في المقام، من منهما التزم باعتبار المشقة في التطهير ومن منهما لم يلتزم بالاعتبار. جميل حتى يتضح منشأ ذلك. على أين؟ قال شيخ عقيل يتأمل بعد ذلك. زين، أعود لما أنا فيه في البحث، أقول الآن لابد من ملاحظة القولين اللذين أشرنا إليهما. ماذا يستفاد؟ هل الأدلة تساعد على اعتبار أخذ قيدية المشقة أو الأدلة لا تساعد على اعتبار أخذ قيدية المشقة؟ طبيعي بأننا نحتاج أن نرجع إلى النصوص. ذكر المصنف في المقام معتبرة أبي بصير واردة في الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث الأول، طبعا نقرأ في المجلد رقم 3 من الوسائل صفحة 433. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما، فلما انصرف يعني فرغ من صلاته قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرى. لو تأملنا هذه الرواية سنجد أن دلالتها مطلقة من حيث اعتبار السيلان وعدمه، إذ لا يستفاد من اعتبار السيلان، ولعل مفهوم الدماميل عرفا غالبا عدم السيلان الجفاف. أيضا المستفاد منها أن الغاية في ارتفاع العفو من الدم بحصول البر لا بانقطاع السيلان. وكذلك أيضا الرواية مطلقة، إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن تكون الإزالة تستوجب المشقة أم لا تستوجب. بالنتيجة المستفاد من الرواية عدم اعتبار المشقة في عملية التطهير، وعدم أخذ قيدية السيلان في عمليات العافو، وهذا يعني أن القيدين المعتبرين في كلمات المشهور ليسا مستفادين من الموثقة محل البحث. إن شاء الله واضح كلامي. قد يشكل على دلالتها فيقال بأن الرواية إنما تتحدث عن المشقة الشخصية، والمدار ليس على اعتبار المشقة الشخصية، المدار على اعتبار المشقة النوعية. طيب، فبالتالي الموثقة لا تحكي حكما كليا، قضية في واقع يسموها خاصة بالإمام. الموثقة تتحدث عن قضية شخصية متمثلة في قضية الإمام المعصوم عليه السلام، وبالتالي لا يمكن أن يستند إليها، تحمل على أنها قضية في واقعة، وما دامت قضية في واقعة لا تصلح دليلا لبيان حكم كلي. يقول المصنف: بالتالي إذا التزمتم بهذا المعنى نتمسك بموثقة سماعة التي ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في نفس الباب، بل الحديث الثاني، خب، صفحة 433. وعنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته. طبعا في الرواية نكتتان رجاليتان أو رجالية ودرائية. في سند الرواية عثمان بن عيسى متفق على كونه ثقة، مختلف في عدالته هل هو إمامي أم لا، كذلك الكلام في سماعة متفق على وثاقته مختلف في عدالته. أصر سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه على كونه عدلا، ثقة عادل، ولذا هو يلتزم بهذا المعنى. نعم، في موسوعته الفقهية لكي لا يشكل شيخ عقيل فيقول بأن السيد الخوي يؤسس مطلبا وينساه، لا، في موسوعته الفقهية يسير على مجرى الأعلام، لكنه في موسوعته الرجالية يسير على متبناه الخاص، يعني ولذا هو قدس الله تربته للأنصاف أجاد في هذا الأمر. هو خير من طبق المسلك المعروف عند قدماء الأصحاب من أن المدار على الاعتبار، ولذا يكثر تعبيره في موسوعته الفقهية معتبرة فلان. هذا التعبير حذرا مما تبناه في الرجال مخالفا للأعلام، استخدم هذه العبارة من باب الحذر، لأنه المفروض على وفق مبنى صحيحة، والموجود في كلمات الأعلام موثقة. تأتي واحد من أمثال الطلبة مثلي وأمثال اللي أسألكم الدعاء، شيل الدنيا ما يقعدها، يعني يتكلم في حق السيد الخوي بما لا يليق له، حتى تحسبا أو حذرا صار يستخدم ذا التعبير، ونعم ما صنع قدس الله تربته. على أي حال، الرواية من حيث السند لا كلام، عثمان ثقة، سماعة ثقة، أضعف التقادير النتيجة تتبع أخس المقدمات موثقة. جنب ثانية في الرواية، الرواية مضمرة، قال سألته فلم يذكر اسم الإمام عليه السلام. عندهم بحث في حجية المضمرات لا أطيل، يهمنا صغرى. سماعة له خصوصية بالنسبة للمضمرات، سماعة منشأ إضمار مروياته تقطيعها، لأن سماعة يعرض على الإمام غالبا أكثر من مسألة. صاحب الوسائل لما قام بعملية التصنيف والتأليف قطع الروايات على وفق الحاجة، لأن الوسائل هو رسالة عملية لصاحب الوسائل، فبالتالي على وفق ذلك قطعها، فهذا هو منشأ وجود الإضمار. وإلا لو جمعنا الرواية سنجد أنه يسأل مثلا من الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام وهكذا. قال سألته، الرواية إذن لا إشكال في سندها، عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال يصلي ولا يغسل ثوبه في كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. من خلال قوله عليه السلام لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة يتمسك فيها بها لإثبات اعتبار المشقة النوعية، دون المشقة الشخصية. وعليه ستكون موثقة سماعة دالة على اعتبار قيدية المشقة في تحقق عملية العفو لا مطلقاً. خب هكذا قيل. أقول والكلام إليكم الآن: البناء على ظهورها في المشقة النوعية دون الشخصية ليس واضحة. ليش؟ لأن السائل في البداية، ارجعوا تابعوا الكتاب، لأن السائل في البداية في الرواية مقصودي، لأن السائل في البداية قد فرض وجود الحرج الشخصي. لاحظ ماذا قال: سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه أو ولا يغسل دماه. هذا التعبير منه واضح أن المقام حديث عن قضية شخصية، عن مشقة شخصية. عليه يكون التعليل الوارد في الجواب بلحاظ ما جاء في السؤال وهو الحرج الشخصي. لما كان السائل يسأل عن حرج شخصي للفرد كذلك كان جواب الإمام عليه السلام كذلك، وليس في جواب الإمام ما يفيد عنوانا كليا حتى تقول حرج نوعي. واضح أن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب أن السؤال الجواب بلحاظ ما جاء في السؤال. هذا جانب، وبالتالي يترتب الأمر على المدعى. نعم يمكن أن يدفع إشكالنا فيقرر بأن الرواية ناظرة إلى المشقة النوعية دون المشقة الشخصية بهذا البيان، أن يقال بأن قوله عليه السلام فإنه الإمام لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، إهني هل هذا تعليل للحكم أو حكمة الحكم؟ إذا كان تعليلا للحكم فستدل على المدعى ويكون النظر للمشقة النوعية، فإنه لا يستطيع، مو بس هذا، كل أحد. يعني الآن شيخ علي في عمله وعنده دمل في ظهره، يترك العمل ويروح يغسل الثوب. شيخ عبد الخالق في مدرسته يترك التدريس ويروح يغسل الثوب. ذاك في تجارته لما يقول فإنه لا يستطيع يتكلم عن النوع الإنساني، لأن كل إنسان مشغول بالتزاماته وبالتالي يكون بهذه الكيفية. أما لو قلنا قوله فإنه لا يستطيع حكمة وليس علة، فعندها سوف تكون القضية أجنبية. ليش؟ لأنه سيكون بمثابة الحديث عن قضية شخصية خارجية. إذن هنا راح يترتب الأثر. فإذا بناء على هذا راح يلتزم بأنها علة حتى تثبت، بناء على هذا حكمة ما راح تثبت، انصافا ظهورها في العلة غير واضح، ظهورها في الحكمة أقرب، لأن الإمام قال لا يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم مرة إلا مرة، طبيعي قد لا يتقبل السائل هذا الجواب، فالإمام أراد أن يبين له الحكمة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. فذا مقام مو تعليل، وإنما المقام مقام حكمة، فبالتالي إذا كان بمثابة الحكمة فلا. هذا كلام للإنصاف ذكره الأستاذ السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف في كتابه فقه الصادق، من أراد يمكنه المراجعة، فقد ذكر هذا المعنى. النتيجة أن حمل الرواية على المشقة النوعية ليس واضح، فستبقى الرواية محمولة على المشقة الشخصية، وعندها يتضح عدم صحة ما أفاده المصنف في المقام، لأن المصنف ذكر أنه لا يمكن رفع اليد عن القيد الثاني، عن اعتبار المشقة النوعية في التطهير، بحيث لو لم تكن في التطهير مشقة نوعية لم يعفى عنه. ليش؟ لأننا نقرر لا يوجد في الأدلة ما يوجب رفع اليد، لا يوجد في الأدلة ما يوجب إثبات هذا القيد، الأدلة مطلقة لا يوجد فيها اعتبار هذا القيد. أما أن تقول لا، الأدلة ليست مطلقة من هذه الناحية، لما لم تكن الأدلة مطلقة من هذه الناحية فعندها يمكن الالتزام بالرجوع إلى العمومات الفوقية الدالة على نجاسة الدم مطلقا، مثل صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت في بحث الدم وتقدم ذكرها. هذه مثلا سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا أجي لها بعد شوي، عفوا قضية السلام في صحيحة في الروايات اللي تقدمت في نجاسة الدم. عبالي سبحان الله. مثلا سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. قربنا دلالة في بحث نجاسة الدم على أنها دالة على النجاسة. على أي حال، إذن بناء على عدم وجود أطلاق في الروايات من حيث أخذ قيدية المشقة، سوف يرجع إلى العمومات الدالة على نجاسة الدم مطلقا، وبالتالي يلتزم بكونه مانعا ترفع اليد عن نجاسته حال ثبوت مشقة نوعية، لو قلنا بدلالة قاعدة نفي العسر والحرج على المشقة النوعية. أما لو قلنا بعدم الدلالة هي مشقة شخصية فلا مجال لرفع اليد. والذي أتصور أن أخذ قيدية اعتبار المشقة غير واضح، الرواية مطلقة ولا مجال لرفع اليد عن أطلاقها كما سمعنا. ده الشرط الأول. الشرط الثاني وهو اعتبار السيلان، أيضا أقول الدليل على اعتبار السيلان غير واضح. عندنا صحيحة محمد بن مسلم، وأقف صفحة 434 باب 22 من النجاسات، حديث 2 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي، فقال يصلي وإن كانت الدماء تسيل. طبعا وإن كانت وصلية، يعني حتى لو كانت الدماء تسيل، يعني إذا لم تكن الدماء تسيل يصلي، وإذا كانت الدماء تسيل تصلي. فبناء على هذا يلتزم أيضا بعدم اعتبار هذا القيد. النتيجة البناء على العفو عن دماء الجروح والقروح مطلقا، أكان في تطهيرها مشقة أم لم يكن، أكانت تسيل أم لم تكن. للحديث تتم، والحمد لله.